فليقولوا عن كتابي
لا وربي لن أبالي
فليقولوا عن كتابي أنه يقني شبابي وليقالوا في عتابي إن لابني انتسابي
لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام
فليقولوا عن كتابي أنه يقني شبابي وليقالوا في عتابي إن لابني انتسابي لا وربي
رغبوا بالمرأة المسلمة فما هي في نظرهم إلا متعة أو لعبة لإثارة الشهوات وإشعال الفتنة وللأسف الشديد وقعت المرأة المسلمة فريسة في البحر وجردوها من حيائها وخلعت ثوب حجابها وما يقدمه الإعلام المعاصر خير شاهد على المؤامرة وما يقدمه الإعلام المعاصر خير شاهد على المؤامرة الخبيثة الشرسة وامتد الوباء من الإعلام المفضوح إلى البيئة الخارجية إلى المدرسة إلى الجامعة إلى الشارع فصار مشاهدة العاريات من المألوفات وصارت المرأة المسلمة المتبرجة في مجتمع المسلمين شيئا مألوفا خرجت المرأة في إعلامنا بشعرها خرجت المرأة المسلمة في إعلامنا بتبرجها بالميكروجيب والميني جيب بكشف الساعدين والعضدين بما فوق الركبة او تحت الركبة برزت ببطنها برزت بصدرها وامتد الوباء من الاعلام الى البيئة الداخلية في المدرسة والجامعة رؤية المرأة عارية من الامور المألوفة بين المسلمين عن قصهم وفقرهم شغل المسلمين عن تأخرهم وتراجعهم وطرحوا عليهم قضية عجيبة ولا أدري إلى أي مذهب يذهبون إلى مذهب نصرة الدين أم إلى مذهب تفريق المسلمين إننا ابتلينا بالفتن ما ظهر منها وما بطن غير أن ما ظهر منها كثير لبسوا به على المسلمين الدين وأشهر الفتن الآن فتنة الإنسان
حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في قصوري لست أرضى بالمجهول
فالتنالوا من جباري إنني رمز النقاري صرت أرتق وضياري خلف خير الأنبياء
إنني نفسا أبية إنها تغنى الدنيا إن دومي يا أخي قدوتي في سمية
فليقولوا عن كتابي
لا ربي لن أبالي
فليقولوا عن كتابي أنه يقني شبابي وليغالوا في أسبابي حي في كتابي لا ربي لن أبالي التي في كتابي
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من النار ومن عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه، إنه هو العزيز الغفار. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اجعل هذه لحظات إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم ألهمنا صوابنا ورشدنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم لا تجعل للشياطين علينا سلطان، ولا تجعل للشياطين بيننا سبيل. اللهم استجب دعاءنا كما أمرتنا، واغفر لنا يا ربنا. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، إن نظرة سريعة على شوارعنا العامة يشعرنا بمدى الهجمة الشرسة التي دبرها شياطين الإنس والجن على المرأة المسلمة. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، غرروا بالمرأة المسلمة فما هي في نظرهم إلا متعة أو لعبة لإثارة الشهوات وإشعال الفتنة بين الشباب. وللأسف الشديد، وقعت المرأة المسلمة فريسة في الفخر، وجردوها من حيائها، وخلعت ثوب حجابها، وما يقدمه الإعلام المعاصر خير شاهد على المؤامرة، وما يقدمه الإعلام المعاصر خير شاهد على المؤامرة اللئيمة الخبيثة الشرسة. وامتد الوباء من الإعلام المفضوح إلى البيئة الخارجية، إلى المدرسة، إلى الجامعة، إلى الشارع، فصارت مشاهدة العاريات من المألوفات، وصارت المرأة المسلمة المتبرجة في مجتمع المسلمين شيئا مألوفا. خرجت المرأة في إعلامنا بشعرها، خرجت المرأة المسلمة في إعلامنا بتبرجها بالميكروجيب والميني جيب، بكشف الساعدين والعضدين بما فوق الركبة او تحت الركبة، برزت ببطنها، برزت بصدرها، وامتد الوباء من الاعلام الى البيئة الداخلية في المدرسة والجامعة، وصارت رؤية المرأة عارية من الامور المألوفة بين المسلمين. وتحت دعوى الحرية، وتحت دعوى الحضارة العصرية، لبسوا على المسلمة دينها وخرجوا بدعوى الحرية، والإسلام يقدس الحرية ويقدس الحضارة والتقدمية، ولكنه يفرق تماما بين الحرية والإباحية، يفرق تماما بين الحضارة والفوضوية. ولبسوا على المرأة أمر الدين بدعوى الحرية. وأنا أسأل، الحرية من ماذا؟ من أحكام القرآن ومن سنة سيد الأنام؟ خرج الشيطان قديما على آدم عليه السلام فسمى الشجرة المحرمة بشجرة الخلد، وعند التدليس والتزوير وتغيير الحقائق عند الناس غيروا المسميات وتركوا المسلمة وتركوا البنات المسلمات يتقلبن بكل جديد إلا بأمهات المؤمنين، ويتشبهن بكل دخيل إلا بأمهات المؤمنين، وصارت البنت المسلمة تقلد الممثلة وتقلد المرأة السافرة وتقلد المغنية وتقلد بيوت الأزياء والموديلات الحديثات وعارضات الثياب المتبرجات، إلا أنها لا تقتضي بأمهات المؤمنين. وما أنكر نكير، بدعوى الحرية صدقت المسكينة الكذابين، وخرجت حتى التهمها الذئب اللئيم. واسمعوا يا رعاكم الله لهذا المثل البديع، وقف الثعلب يوما أمام قفص الدجاج، وقف الثعلب يوما أمام قفص الدجاج، والمكان الطبيعي للدجاج في القفص، لكن الثعلب وقف أمام القفص يتغنى بالحرية وبطعمها وبقيمها وبأثرها، ويتسخط على الحبس وذل الحبس وأثره على المحبوس، وينادي: ظالم هذا الذي حبسكن، ومجرم من سكت عن هذا الحبس. وقف الثعلب بثوب ناصح الواعظ، الشيطان يعظ، فإذا بأصواته وكلماته تجد مسلكا وأثرا بين كثير من الدجاج، وصارت الدجاجات يتهامسن فيما بينهن. بيقول ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ كلامه صح، احنا محبوسين ليه؟ كلامه فعلا. امتى نتحرر؟ متى نخرج من هذا القفص؟ وبدأت أصوات الباطل تعلو، وخفت صوت العقل، وعلى صوت الباطل، بل شكك المتحمسون
في صوت العقلاء وقالوا ان هذا اوان التحرر والخروج، طالما صرنا في القفص محبوسات الان لا بد من سماعنا لهذه الدعوات. فسألنا الذئب، فسألنا الثعلب، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ صدقناك، سلمنا لدعواك، ماذا نفعل؟ فأعلنها صريحة مدوية: حطموا الأسوار، ارفعوا الحجاب، أزيلوا النقاب، اخرجوا من الأقفاص. وحطموا الأسوار وأزالوا الحجاب ورفعوا النقاب وخرجوا من الأقفاص، فما أن خرجنا حتى افترسهن ووقعن فريسة للذئب. وهكذا فعل الشيطان بالبنات المسلمات، وخرجن سلعة رخيصة أمام الساقطين والساقطات، وما بقي في القفص إلا القليل، إلا من رحم رب العالمين. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم، بدعوى الكذب لبسوا على الناس أمر الدين. وإن من علامات أهل البدع رد النصوص في جرأة عجيبة، وإن من علامات أهل البدع رد الحق الواضح بجرأة عجيبة. ورأس هؤلاء عمرو بن عبيد إمام المعتزلة، الذي وقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال، قال صلى الله عليه وسلم فيه: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث، عمرو بن عبيد لما قرأ هذا الحديث وهو في الصحيحين من رواية ابن مسعود، قال عمرو بن عبيد بتحكيم العقل في النقل: لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعت الله يقول ذلك لقلت ليس على ذلك أخذت الميثاق. أرأيتم جرأة أكثر من ذلك؟ أرأيتم كفرا بواحا أكثر من ذلك؟ يردون الحق بالعقل، وإن للعقول حدا في إدراكها، لا تحكم العقول في شرع ربها. وإن من علامات أهل الباطل اتباع الهوى مع وضوح النص، وإن من علامات أهل البدع اتباع الهوى مع وجود الدليل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل، لا أضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه. قال الإمام الشعبي رحمه الله: إنما سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، لكنهم اتبعوا أهواءهم. قال وكيع بن الجراح رأس أمتنا في حديث نبيها صلى الله عليه وسلم، لو لم ينتفع الرجل من الحديث إلا أن يمنعه من اتباع الهوى لكان قد أصاب فيه. لو لم تنتفع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط في إلا في أن يمنعك من اتباع الهوى فقد أصبت السنة يا عبد الله. إننا ابتلينا بالفتن ما ظهر منها وما بطن، غير أن ما ظهر منها كثير، لبسوا به على المسلمين الدين. وأشهر الفتن الآن فتنة النقاب، شغلوا المسلمين عن قدسهم، شغلوا المسلمين عن بلائهم وفقرهم، شغلوا المسلمين عن تأخرهم وتراجعهم، وطرحوا عليهم قضية عجيبة. ولا أدري إلى أي مذهب يذهبون، إلى مذهب نصرة الدين أم إلى مذهب تفريق المسلمين وإثارة الفتن بين المسلمين؟ ولأن الأمر يلزمه المضاء، فإن حديثي معكم عن الحجاب معالجة بين الداء والدواء، معالجة بين الشبهة والجواب. وأبدأ باختصار بالتفصيل العلمي من كتاب الرب العلي والسنة التي ثبتت عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. لكن اسمحوا لي أن أبدأ أولا بتعريف كلمة الحجاب. الحجاب في اللغة بمعنى الستر والتغطية والمنع، في اللسان مادة حجبة وباب حجبة بمعنى منع، بمعنى منع، يقال حجب منع، ومنه يقال حجبت الأم من فريضة الثلث إلى فريضة السدس بسبب الأولاد. حجبت أي منعت من فريضة الثلث إلى فريضة السدس بسبب أولاد الميت، أولاد المتوفى. وهذا معناه في اللغة، الحجاب الحاجز بين شيئين، بين جسدين، لا يظهر من هذا الحاجز ماهية الشيء الأول للشيء الثاني، وهو نفس المعنى في الشرع. معنى الحجاب لغة هو نفس المعنى شرعا. فالمعنى في الشرع هو الستر الكامل لجميع المرأة، لجميع بدنها وزينتها، بحيث لا يبدو منها شيء للأجانب. اقرأ في القرآن، قال ربنا الرحمن في سياق الكلام عن قصة مريم عليها السلام، وبينهما، عفوا، في حديثه عن سورة الأعراف، قال وبينهما حجاب. ما المفهوم من كلمة وبينهما حجاب؟ هل يفهم من الآية أن يبدو شيئا من شيء، أم أن المعنى هو الستر الكامل الحاجز بين شيئين؟ ما معنى قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء؟ إذن هذا دليل قاطع بنص القرآن أن الحجاب هو الستر الكامل، الغطاء الكامل، الحجب الكامل. وعلى هذا لو قرأنا الآية الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب كما وردت في سورة الأحزاب، فإن الآية تعني الحجاب الكامل، الستر الكامل. وبالطريقة دي نفهم أن كلمة الحجاب أعم من كلمة باب أو جدار. الحجاب أعم، الحجاب أعم كثيرا من النقاب، من الجلباب، من الخمار، من البرقع، من الرداء. الحجاب أعم من كل هذه المصطلحات والمفردات. ولذلك لو احنا عرفنا الحجاب بطريقة أقرب نقول ايه؟ هو مجموعة الأحكام التي تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة. يعني ممكن نسمي الحجاب باب، وممكن نسميه جدار، وممكن نسميه جزء علوي وجزء سفلي، وممكن يكون هو الثياب. كل هذا يسمى الحجاب. إذن هو أعم وأشمل من كلمة ثياب، من كلمة ثياب، بل هو يشمل كل هذه الأحكام. وإذا كان هذا تعريف الحجاب لغة وشرعا، فإننا نزلف سريعا إلى إشارات سريعة من كتاب الله، ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الرد على بعض الشبهات التي أثيرت على العباد. أبدأ من كتاب الله عز وجل بالآية الكريمة التي قالها الله تعالى في سورة الأحزاب في الآية 59، وهي أشهر الأدلة على أن الحجاب هو الشطر الكامل والذي يغطي الوجه. والآية محفوظة مشهورة في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الشاهد في الآية من أكثر من وجه وليس من وجه واحد. أما الوجه الأول فإن الأمر عام ولم يخالف واحد من الأمة أن الآية دليل على وجوب النقاب، أي وجوب غطاء الوجه على أمهات المؤمنين. ما خالف أحد في ذلك. فكيف يمكن أن تستثني طائفتين أو طائفة من هذه الطوائف الثلاثة؟ فالضمير في السياق يعود على هذه الطوائف الثلاث: أمهات المؤمنين، بنات النبي الأمين، نساء المؤمنين. إذا قلت بالإجماع النقاب على أمهات المؤمنين، فمن أين استثنيت الطائفتين الأخيرتين أو الصفة الأخيرة؟ من أين؟ أي دليل على ذلك؟ الوجه الثاني في الحديث أن الله تبارك وتعالى قال: يدنين عليهن من جلابيبهن. ما الجلباب؟ الجلباب في اللغة هو اللباس الواسع الذي يستر جميع المرأة من رأسها إلى آخر بدنها إلى قدمها. تقوم تقول لي الجلباب يحتمل برضه إنه ما غطاش الوجه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: يدنين. فجعل هناك قرينة الإدناء ثم الجلباب، وليس الإدناء بمعنى التجلبب. يا عباد الله، لا يمكن أن يكون الإدناء هو التجلبب، بل دل ذلك على أن الإدناء أمر زائد على مجرد التجلبب، وهو أن ترخي الثياب من على رأسها على وجهها. الوجه الثالث أنه عد الإدناء بحرف الجر على، ليدل على أن الإدناء فعل زائد على التجلبب. والقرائن في الآية كثيرة ولا أستطيع الإشهاد، وإلا ما عدوت هذا الدليل إلى آخر. فالآية نص قاطع ودليل صريح على وجود غطاء الوجه في القرآن، في القرآن. لكن الذين حرموا البصر والبصيرة جحدوا ظاهر الكلام بتأويلات وشبهات. الدليل الثاني يقول رب العالمين: والقواعد من النساء. الآية 60 من سورة النور اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يقول الله والقواعد، من القواعد؟ القواعد هن العجائز. طب يعني ايه؟ يعني اللي عندها كم سنة؟ عندها 50 ولا 60؟ لا 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 لا، لا علاقة لها بالسن. والقواعد من النساء اي المرأة التي قعدت عن الرجال فلا تشتهي ولا تشتهى، وهذا ابسط تفسير واوضح كلام. قواعد اي قعدت يعني لا ترجو ولا ترجى، يعني لا تبغي ولا تبغى، يعني لا تشتهي ولا تشتهى. ايه الحكم المرأة اللي بلغت السن ده؟ قال الله فيهن فليس عليهن جناح، ليس عليهن حرج، اي يضعن ثيابهن. ما المقصود بوضع الثياب هنا؟ لو انها كاشفة للوجه والكفين هتحط ايه تاني؟ هتضع ايه؟ هتفشي شعرها؟ لا يمكن. السواعد؟ لا يمكن. الرقبة؟ لا يمكن. اذا ما المقصود بالثياب؟ لا نفهم من الآية البتة الا ان الله اذن للعجائز القواعد انهن اذا بلغن هذا المبلغ ان يكشفن الوجه والكفين، لانهن لا يرجى لهن نكاح، وبالتالي فعلى الشابات الراغبات في النكاح ان يسترن الوجه والكفين. بل ان الله قال في الآية قرينة عجيبة، قال وان يستعففن، يعني لو بقيت بعد هذا السن على عفتها وغطاء وجهها خير لهن. ويوضح ذلك ما ثبت عند البيهقي بإسناد صحيح عن عاصم الأحول قال كنا ندخل على حفصة بنت سيرين نسألها نتعلم منها نتفقه على يديها نراجعها في المسائل، فكانت تفعل هكذا تتنقب، أول ما يدخلوا عليها طلبة العلم تفعل هكذا تتنقب، فنقول لها يرحمك الله، قال الله والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، خلاص أنت كبرت. فإذا بالمرأة المؤمنة تقول فماذا بعدها؟ إيه اللي بعد كده؟ وأن يستعففن خير لهن، النقاب عفة، غطاء الوجه طهارة، الحجاب استقرار لأمن المجتمع. ووالله ما وصل المسلمون إلى هذا الحال إلا بفساد نسائنا وفسوق شبابنا. لما تفلتت من دين وشرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الدليل الثالث من كتاب رب العالمين في قول الله عز وجل من سورة النور في الآية 31 وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية أين الدليل في الآية؟ الآية فيها أكثر من دليل وليس دليل واحد. أما الدليل الأول فإن الله يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. قال ابن مسعود بالتفسير بالسند الصحيح المقصود بقوله إلا ما ظهر منها الثياب. من هو ابن مسعود؟ هو الذي قال في البخاري والذي لا إله غيره لقد أخذت من فيه رسول الله 74 صورة. أنا تعلمت للنبي من فم النبي، أنا تلقيت منه مباشرة 74 صورة. هو أعلم الناس بالقرآن حتى قتل ابن عباس، ولذلك يقال ابن عباس حبر القرآن وترجمان القرآن بعد ابن مسعود. فابن مسعود هو الذي يقول والله الذي لا إله غيره لا توجد آية في كتاب الله إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، بخاري. فابن مسعود سبق ابن عباس، كان صغيرا عاش أمدا بعيدا رضي الله تعالى عنه، فسر الآية إلا ما ظهر منها الثياب. القرينة الثانية، شوف الآية بتقول ايه، ولا يبدين. الضمير بيعود على مين؟ على النساء. لما جاء إلا ما ظهر منها لم يسند الفعل إلى النساء. انتبه إلى السياق، فهنا إسناد إلى النساء وهنا نزع لهذا الإسناد، دل ذلك على أن الآية في السياق في السند في الإسناد الأول ولا يبدين زينتهن، أي المرأة لا تتعمد ذلك، لكن قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا، دل على أن الإسناد هنا لما غلب عليها وليس من صنيعها، لما لم يكن من فعلها وإنما غلبها عند ركوب المركبة، عند هبوب الريح، عند أي فعل خارجي لم يسند الفعل إلى المرأة المسلمة. الوجه الثالث، قال الله عز وجل وليضربن بخمورهن. الخمار مصبين، الخمار عندنا هو ايه؟ تلف الطرحة او اللبس وتلف في الوجه، وانا لا ادري من اين اتى هذا المعنى. في اللغة العربية بتقول ان مادة خمرة، وان الخمار هو الستر الكامل والتغطية، ومنه سميت الخمر خمرا لانها تغطي العقل. ولما مات الرجل الذي كان محرما ووقصته ناقته فمات، قال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا وجهه. يبقى كلمة الخمر معناها ايه؟ التغطية. يقول صلى الله عليه وسلم خمروا آنيتكم، يعني غطوا فوهتها. الخمار بمعنى الغطاء، وخمار المرأة هو غطاء المرأة. ولهذا قالت عائشة كما عند البخاري يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت عمدنا إلى مروطهن فشققنهن فاختمرن بها. قال ابن حجر أي غطينا وجوههن. هذا طريق الآية. الوجه الرابع في الآية أو القرينة الرابعة، ربنا قال في آخر الآية إيه؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة. الله 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 على هذا السياق، ليعلم ما يخفين، دل على أن الزينة تنقسم إلى قسمين، زينة ظاهرة وزينة باطنة. فالزينة الظاهرة لا يجوز إخفاء، لا تستطيع المرأة إخفاءها لأنها خارجة عن أصل الخلقة، مثل الثياب، مثل الإسورة، مثل القرط، هذا خارج عن أصل زينتها. أما أصل الزينة المتعلقة بالجسد، قال الله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ايه الزينة الخافية؟ الخلخال. ربش الأرض بزي كده عشان ما تسمعش الرجالة ان هي متزينة. وان كان السياق في عدم جواز ضرب الرجل ليعلم ما يخفين من زينتهن، ايقبل في المقابل ان يقال بإبداء الوجه؟ هذا السياق لا يقتضي
ابدا. ومن هنا دل السياق على ان الزينة على نوعين، زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة لا تتعلق باصل الخلقة، لذلك ربنا يقول ايه؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. زينة ظاهرة، ان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وهكذا. الدليل الرابع من القرآن والأخير وأكتفي به لأنتقل إلى أدلة السنة، قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. آية الأحزاب. بعض الفضلاء اجتهد وقال لا يستدل بهذه الآية على النقاب، وهذا القول مرجوح، والراجح أنها من أقوى الأدلة الظاهرة على وجوب النقاب والحجاب. لماذا؟ أولا بمفهوم الحجاب العام، سواء كان حجاب الثياب أو حجاب البيت، فإن كلمة الحجاب بالمفهوم العام تكون دليلا في الآية على وجوب ستر المرأة للمفهوم العام لكلمة الحجاب. الدليل الثاني أن الله لما قال إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما المقصود بالآية؟ سبب نزولها كما عند البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله قوله: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب. دليل دامغ أن الآية حجة في المسألة. وهناك عند الطبراني بإسناد صحيح أن عائشة قالت: كنت آكل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حيثا في قعب، فمر عمر فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، قال له تعالى كنت تعالى فأكل، فمشت إصبعي إصبعه، فقال عمر: لو أطاع فيكن لما رأتكن عين، لو أطاع فيكن لما رأتكن عين، فأنزل الله قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالآية حجة دامغة على أنها في المسألة واجبة. لكن الدليل في الآية في عندي أكثر من وجه. الوجه الأول، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا، في أول الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. لأن في بعض الناس قالوا الآية دي خاصة بمين؟ بأمهات المؤمنين. نقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ اسمع: واحد، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب الدليل الثاني أو الوجه الثاني أن الله قال: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. لو أن الأمر خاص بأمهات المؤمنين لكان الاستئذان أيضا خاص بدخول بيوت أمهات المؤمنين، وهذا غير وارد وما قال به أحد. فحكم الاستئذان عام، إذن حكم الحجاب عام وإن كان السبب خاص. الوجه الثالث أن الآية ذكرت علة مشتركة، عشان كده علماء الأصول بيقولوا ايه؟ عموم العلة. الاشتراك في عموم العلة يعني الاشتراك في عموم الحكم. قال تبارك وتعالى: ذلكم أطهر لإيه؟ لقلوبكم وقلوبهن. هذه علة مشتركة بين الصحابة وبيننا، فدل عموم الاشتراك في العلة على عموم حكم الحجاب. فإذا كانوا يقولون إن أمهات المؤمنين يجب عليهن غطاء الوجه، فمن أين نفرق بينها وبين غيرها؟ الدليل الذي بعد ذلك في الآية عموم الاستثناء. ازاي؟ الآية اللي بعدها ربنا قال ايه؟ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن. الآية هذا الاستثناء، هل يقول عاقل من علماء الأصول أو من علماء الفقه أو من علماء التفسير أنه خاص بأمة المؤمنين؟ ما قال أحد ذلك البتة، ولا أعلم أحدا قال إن هذا الاستثناء خاص ببيوت النبي، فدل عموم الاستثناء على عموم الحكم في الآية الكريمة وفي السياق الكريم. أحبتي في الله، أنا ما أردت بهذا أن أجعل اللقاء لقاء علميا، وإنما أردت أن يكون مرجعا علميا يستند إليه من يريد أن يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الرب الجليل الذي أنزل كتابا متين وتركنا رسولنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هذا. أما أدلة السنة فهي سريعة سأذكر منها بعضها، ولكن الذي أود أن أعرج عليه هو الرد على بعض الشبهات. لكنني أبدأ بأدلة السنة. الدليل الأول، ومن أعجب ما تقرأ أنهم جعلوا هذا الدليل دليل على حرمة النقاب، وهو ما رواه البخاري عن عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحكم مقيد بصفة، فدل ذلك على أنه مع نزع الصفة يعود الحكم عند علماء الأصول كلهم، هو ده يتعلم في الأصول. لا تنتقب المرأة المحرمة، فهذا التقييد يدل عند نزع هذا التقييد والوصف يعود الحكم إلى الأصل. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، إذا غير المحرمة ليست مطالبة بذلك بل تعود إلى أصلها وإلى ما كانت عليه. وهذا دائما في النشاط يخرج. تخيل واحد يخرج علينا راجل في كلية يعني دكتور في أصول فقه يقول وهذا دليل على حرمة النقاب. فقلت بالله عليك: هل من عقول تباع فنشتريها لهم؟ قل لي إذا قيل ما الدليل على وجود النهار؟ إذا لا داعي أبدا أن نتكلم مع من قال هذا المقال، لأنه إذا احتاج النهار إلى دليل فقد ذهبت العقول. يكون النهار طالع والشمس موجودة، واحد يقول إيه الدليل بقى إن الشمس موجودة؟ تقول له عايز دليل؟ لا، ما تقولوش عايز دليل، تقول له انت مش طبيعي. زي بالظبط كده ما جاء راجل لابن عقيل، جاء رجل لابن عقيل وقال له: اني اغتمس وانغمس في النهر مرتين او ثلاثا ان الماء ما اصاب بعض بدني، يعني انا بستحمى بنزل في المية كده كلي وبعدين لما اطلع بشك، يعني في مية ما جاتش عند باطي، في مية ما جاتش تحت السرة، لحسن يكون في الحتة دي مرتين او ثلاث. فقال له: ليس عليك صلاة. فيش عليك صلاة. فقال: كيف تقول ذلك؟ ازاي تقول لي الكلام ده؟ وانما علمنا ان الصلاة ترفع عن المجنون وعن الصبي. يعني انت بتقول الكلام ده ازاي؟ قال: ان الذي ينغمس في النهر مرتين او ثلاثا ويشك ان الماء قد اصاب بعض بدنه فهو مجنون. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قل لي بالله عليك ماذا نملك بعد هذا الدليل. الدليل الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل دامغ عند البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت في قصة الإفك الطويلة، وكلنا نعرفها، قصة الإفك التي اتهمت فيها المبرأة من فوق سبع سماوات بأنها طاهرة شريفة عفيفة رغم أنف الحاقدين والحاقدات. قالت: فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني. هي لما رجعت بعد ما دورت على عقد وما لقيتوش قالت أعمل إيه؟ لو أنا تبعت الجيش هتوه في الصحراء. طب الحل الصحيح أبقى مكاني. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني، وده من رحمة ربنا بيها، أنها في الصحراء لوحدها في هذا المكان الفسيح غلبتها عينها. فنمت وكان هي تقول عائشة وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الدكواني من وراء الجيش المؤخرة يعني فأدلج فأصبح فرأى سواد إنسان شاف من بعيد يا شبح فأتاني فعرفني وكان يعرفني قبل الحجاب. طب عرفها منين؟ من درعها؟ عرفها من ظهرها؟ عرفها من رجلها؟ وكان يعرفني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعي. اول ما شافها كده ام المؤمنين عائشة انا لله وانا اليه راجعون قالت فاستيقظت باسترجاعي فخمرت وجهي بجلبابي. هو ده الخمار. وهذا دليل عند أولي الأبصار. نسأل الله العافية. وبعد الاستراحة نواصل البيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في بدء كل أمر وفي وسطه وعند منتهاه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، الدليل الثالث من سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بنت جمعة إحدى أمهات المؤمنين الزوجة الثانية بعد عائشة رضي الله عنها خرجت لقضاء بعض حاجتها. خرجت تقضي حاجة، وكانوا قديما المرأة تخرج تقضي حاجتها فين؟ في الخلاء. فكانت قد خرجت لقضاء بعض حاجتها وكانت امرأة جسيمة. كانت امرأة جسيمة يعني جسمها كبير معروفة طويلة كده وعريضة. فرآها عمر بن الخطاب فعرفها فقال والله ما تخفين علينا يا سودة، عارفينك والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. تخرجي ازاي بقى؟ عارفينك برضو بالنقاب لأنها كانت امرأة جسيمة. قالت عائشة فانكفأت راجعة، رجعت وهي حزينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في بيتي. كان الرسول عند سيدنا مين؟ عائشة. عندي في بيتي يأكل وفي يده عرق. عرق يعني عظام أكل ما عليه من اللحم، يعني مع أكل عظمة وعليها لحم كده، بس هو كان بياكل فيها. وفي يده عرق. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت لقضاء حاجتي فرآني عمر فقال لي كذا وكذا وكذا. فقالت عائشة فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرق في يده ما وضعه، ثم جلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سودة قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، لحاجتكن قد أذن لكن أن تخرجن بالحجاب. معنى ذلك أن الحجاب الكامل كان من حال أمهات المؤمنين وأقره النبي الأمين وأذن للمرأة بحجابها أن تخرج لحاجتها. دليل بعد ذلك وهو دليل يمكن لبعض الناس أن يتصور أن الدعاوى الكاذبة، ولعلي أبدأ في رد الشبهات الآن وأعتبر هذا دليل من ضمن الرد على الشبهات. الشبهة الأولى بتقول إيه؟ بتقول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين معناه تحريم النقاب. العجيب ان الحديث ده قالوا ايه؟ قالوا ان ده دليل على تحريم النقاب وأنا قرأت ما يدل، والأئمة الأعلام قرأوا ما يدل على أنه يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها في الإحرام. تخيلوا، يعني كأن الممنوع للمحرمة هو إيه؟ هو لبس النقاب، وليس المطلوب أن تكشف وجهها عند الرجال. طب اسمع الرجال هم قالوا إيه لينا، وطلعوا في الفضائيات قالوا إيه؟ قالوا نتحدث أن يأتي رجل يزعم أن واحدا من الأئمة الأربعة قال النقاب ده في الإسلام. الأئمة الأربعة قالوا ما فيش نقاب، والناس كلها في نفس. طب اسمع في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، طبقت وزارة الأوقاف، طبقت وزارة الأوقاف المصرية الجزء الأول صفحة 626 كتاب الحج باب تخمير وجه المحرمة. ارجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، طبعت وزارة الأوقاف الجزء الأول صفحة 626 كتاب الحج باب تخمير وجه المحرمة. يقول ايه عند حديث لا تنتقد المرأة المحرمة؟ يقول ايه؟ ومذهب الحنفية والشافعية تستر المرأة وجهها عند الرجال بشرط ألا يمس الغطاء الوجه. ده مذهب مين؟ الحنفية والشافعية. مذهب الحنابلة للمرأة أن تستر وجهها عن الأجانب ولا يضر إذا مس الإسدال الوجه. مذهب المالكية إن قصدت بستر يديها وكفيها ألا يراها الأجانب فلها ذلك ولا جناح عليها. ده موجود في كتبهم. طب هم قالوا الأئمة الأربعة قالوا ما فيش نقاط. طب اقرأ كتاب فضيلة الإمام المفتي، المفتي المعاصر، كتاب البيان القويم، كتابه في سؤال صريح هل يجب على المرأة أن ترتدي النقاب؟ سؤال، كتاب موجود. قال إيه؟ قال بعدما عرف النقاب لغة واصطلاحا وكده، قال ومذهب جمهور الفقهاء أنه ليس الوجه والكفين عورة، وإنما الواجب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. ده مذهب مين؟ جمهور الفقهاء. وظاهر مذهب أحمد بن حنبل أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها. الكلام ده مش كلام، ده موجود في الكتاب. يعني ده كلام أحمد، ده واحد من الأربعة، واحد من الأربعة. هل ذلك هو أو غيره إن يقول النقاب بدعة أو النقاب ملوش علاقة بالدين؟ العجيب لما أنا أقرأ الواحد من علماء الأصول، راجل أستاذ أصول فقه، يقول إيه؟ لو كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، والكلام ده بيقول الناس. أنا عايز أفهم بقى، كلمني بالعقل، مش ربنا يعرفوه بالعقل؟ لا والله الكلام ده غلط، كلام مش صحيح. اوعى تقول ربنا يعرفوه بالعقل، لا ده هذا. طيب انت بتقول اكيد انا موافق، بتقول كل المؤمنين يغضوا من غض بصر عن ايه؟ ما هي منتقبه. الراجل ده دارس اصول فقه ودكتور في اصول فقه وعميد لبعض الجامعات. الجواب ببساطه شديده، اولا انت امرت بغض البصر عن المراه حتى ولو كانت منتقبه. ايه رايك؟ ولا ينكر هذا عاقل، ما دام في ست الناحيه دي ما تبصش حتى لو كانت منتقبه. الوجه الثاني انه هل يلزم من ان الله امر بالحجاب الكامل ان الكل سيستجيب؟ لا يلزم. وإلا أنا هسأل له سؤال، لماذا أمر الله بحد الخمر أو بحد السرقة مع أن الله حرم الخمر؟ كان ليه بقى الحد بقى؟ مش ربنا حرم الخمر؟ مش لازم حد؟ لأنه ليس الأمر باللازم أن يطبق من الجميع، فهناك من سيسقط، فجعل الحد لمن سيخالف الامر. حد الخمر، حد السرقة، حد الزنا، هو حد مختلف ان الزنا حرام؟ طب ليه يا رب عملت حد الزنا؟ يبقى لما تيجي تقول لي ليه بيغض بصره، اقول وهل يلزم من الامر ان يستجيب الكل؟ ثم اليس من الممكن ان المرأة المحجبة تتكشف بعض سوءتها عند اي عارض؟ اوليس في المجتمع منافقات؟ اوليس في المجتمع كافرات؟ اين الشبهة يا جماعة؟ اين الشبهة؟ شبهة تانية بيقولوا فيها المرأة الخثعمية، المرأة الخثعمية التي اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم او سفعت، يعني هناك شبهات كثيرة اكثر من شبهة وليست شبهة واحدة، انا لا استطيع ان اغطي هذه الشبهات من فوق المنبر، الا انني اجمل الكلام ولعلي بعد الاستراحة بعد الصلاة ابين هذه الشبهات. انا اقول اجمالا احبتي في الله، احبتي في الله، اسمعوا يا رعاكم الله، ان الذي نراه الان مؤامرة على الحجاب يروجها اناس ادعياء، فلا تستجيبي امس الله، فكم قالوا لينهدم البناء، كم قالوا من اجل انه تمتنع المرأة عن دينها، لا بل هذا يزيدنا صلابة وتمسكا بالحق، والا نتنازل عن دين الله ابدا، بل انا واثق، انا واثق انه كلما جاءت هجمه شرسه كلما افرزت منحه من رب الارض والسماوات، وانه اذا اراد الله نشر فضيله طويت بين الناس اتاح لها لسان حسود. فتمسكي بحجابك وتمسك انت بلحيتك، لان هي الحرب على الرجال والنساء، على اللحية عند الرجال وعلى الحجاب عند النساء، وهكذا ثم هكذا إلى أن ينهدم البناء. فلا تستجيبوا عباد الله، فلا تستجيبوا عباد الله، فلا تستجيبوا عباد الله، فما هي إلا أكاذيب إشاعات. وأختم وأقول النقاب صار غصة في حلوق العلمانيين، بيضايقهم أوي، فقالوا منتقبة بتتاجر في المخدرات، منتقبة بتعمل في الفواحش والمحرمات، واللحية صارت غصة عند العلمانيين، قالوا لص وملتحي، تاجر مخدرات وملتحي، طب الحل ايه؟ امنعوا النقاب، امنعوا اللحية. وقديما تم ضبط اكثر من جريمة اعتداء يتزيى رجالها بزي الشرطة، قال عاقل بمنع زي الشرطة، وما قال عاقل بالتشغيل على رجال الشرطة. لكن ذهب رجل مرة إلى ترجي، رجل راح لترجي يفسر عنده جلابية قميص، ذهب رجل إلى خياط ليخيط عنده ثوبا، فخرج الثوب قصيرا الى الركبتين، الرجل اغتاظ قال بيه يا ازاي، فظل يحاجج هذا الخياط، فتدخل بعض العقلاء قالوا بسيط، صل الثوب بثوب اخر هتحط قماش وصلها خلص. واشار عليه بعض العلمانيين بماذا؟ قالوا اقطع رجليه، اقطع رجليه، يستوي الثوب مع الارجل وتنتهي المشكله. شفت العقلاء؟ اقطع رجلك يا شيخ بدل ما توصل الثياب، اقطع رجليك، وانا لله وانا اليه راجعون. فاعتبروا يا اولي الابصار انها المؤامره ليست على الحجاب وليست على اللحية ولا على النقاب ولا على الختان، وإنما مؤامرة على دين رب الأرض والسماوات، وهذا لا يزيدنا إلا صلابة وتمسكا وثباتا على دين الله عز وجل. اللهم ارزقنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون، وينصحون فينتصحون، ويوعظون فيتعظون. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم، والله أعلم بالصواب، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما أخطأت فيه.
لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال، أي معنى للجمال إن غدا سلم المنال. فليقول عن كتابي أنه يقني شبابي، ويقال في أمثالي إن لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال، حاولوا أن يخدعوني، صحت فيهم أن دعوني، سوف أبقى في قصوري، لست أرضى بالهجوم.